الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواقف إيمانية من حياة السابقين. الموقف اليوم مع إمام يعرفه الجميع ويسمع باسمه، إنه الإمام الذي قال عنه مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله، قال عن هذا الإمام: الإمام الحافظ الأوحد القدوة، شيخ الإسلام، علم الأولياء، صاحب التصانيف النافعة. وقال عنه كذلك: قال الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني، شيخ الإسلام حسنة الأيام. إن هذا الإمام الذي له هذا الموقف هو الإمام محيي الدين النووي رحمة الله تعالى عليه، الإمام أبو زكريا النووي. الإمام النووي مشهور بهذه النسبة ونسبته إلى نوى، الإمام النووي. الإمام النووي نحسب، والله تعالى أعلم، أن الله تعالى تقبله وأنه نحسبه أنه من المخلصين. لماذا؟ لأن الله تعالى وضع له القبول في الأرض مع كثرة التصانيف في الإسلام، إلا أن تصانيفه رحمه الله كتب الله لها القبول وتلقاها المسلمون وتعلموها وعلموها. فإذا قلنا ما هو أشهر كتاب بعد كتاب الله تعالى، نقول كتاب رياض الصالحين. كتاب رياض الصالحين من تصنيف الإمام أبي زكريا محيي الدين النووي رحمة الله تعالى، أو يحيى ابن شرف، يحيى ابن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه. إذا قلنا كتاب رياض الصالحين، طبعا ربما لا يكاد يخلو منه بيت رياض الصالحين، وهو يوجد أصح منه، يعني البخاري أصح من رياض الصالحين. يوجد في رياض الصالحين أحاديث قد تكلم العلماء عليها. البخاري أصح، مسلم أصح، لكن من ناحية الانتشار فرياض الصالحين أكثر انتشارا وأوسع انتشارا. وإذا ذكرنا كتاب الأذكار فإننا نتذكر الإمام النووي الذي كان العلماء يقولون فيه: بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار. الأذكار كتاب يجمع الأذكار المأثورة، أذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار الزمانية، الأذكار المكانية. كتاب الأذكار للإمام النووي أيضا وضع الله له القبول. إذا ذكرنا الأربعينات فهناك أربعينات كثيرة: 40 في الجهاد، 40 في حرمة دماء المسلمين، 40 أربعينيات كثيرة. ولكن أكثر كتاب نعرفه في الأربعين الأربعين النووية، مع أنها مجموعة أحاديث للإمام النووي، للإمام النووي. إذا ذكرنا الإمام النووي فإننا نذكر المحدث، فإننا نذكر الفقيه، فإننا نذكر اللغوي، فإننا نذكر الأصولي رحمة الله تعالى عليه. وكلماته كلمات فقيه، يعني إذا تذكرنا كتاب المجموع شرح المهذب، والمهذب للإمام الشيرازي، فالإمام النووي جاء وشرحه في كتاب سماه المجموع شرح المهذب. نتذكر الفقه ونفسه الفقهي. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ما نحن لولا كلمات الفقهاء، ما نحن أي شيء نحن لولا كلمات الفقهاء. هذا يتكلم في عصر الصحابة. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: مجالس الذكر، مجالس الذكر، حتى نعرف ما معنى مجالس الذكر الواردة في الأحاديث: ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، نزلت عليهم السكينة، قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا من نعمة الإسلام. فقال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، كيف تصلي وتصوم، كيف تنكح وتطلق، كيف تحج، وأشبه ذلك. هذا معنى مجالس الذكر.
وليس مجالس الذكر معناها أن نجلس فنقول سبحوا 100 أو احمدوا 100 أو قولوا لا إله إلا الله 100 مرة وهكذا، ليس هذا معنى مجالس الذكر، بل هذا لم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما مجالس الذكر كما قال عطاء هي مجالس الحلال والحرام، يعني مجالس العلم، مجالس الفقه. فكان الإمام النووي رحمه الله فقيها بامتياز، وله نفس فقهي بارز بين. وإذا أردنا أن نعرف فقه فلنقرأ المجموع ولنقرأ شرح صحيح مسلم. طبعا نحن نتذكر النووي إذا ذكرنا صحيح مسلم، لأنه أشهر الشروح على صحيح مسلم، أشهر الشروح على صحيح مسلم وأكثر الشروح انتشارا شرح الإمام النووي على صحيح مسلم. الإمام النووي رحمه الله كان صاحب ديانة. الموقف الذي نريد أن نتكلم عنه حول هذا الإمام الذي نحسبه كان مخلصا، موقف يتعلق بديانته، وأنه ما باع دينه بدنياه. هذا العالم ما باع دينه بدنياه، بل ما تنازل أيها الإخوة عن موقف يبتغى به وجه الله، ذلك لأنه كان زاهدا في الدنيا، كان ورعا، كان قواما، رجل صاحب قيام ليل كيف يتنازل عن دينه، صاحب زهد في الدنيا كيف يتنازل عن دينه. يقول محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي قال كنت ليلة من أواخر الليل، كنت ليلة من أواخر الليل بجامع دمشق، والشيخ يعني الشيخ أبو زكريا النووي الإمام النووي قال والشيخ يصلي إلى سارية في ظلمة. أنا قمت في آخر الليل وإذا الشيخ يصلي إلى سارية، عمود يعني عند المسجد، يصلي في ظلمة وهو يردد قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، يرددها. قال رددها مرارا يحزن ويخشع، قال حتى حصل عندي من ذلك شيء الله أعلم به. قال الإمام اليافعي عن الإمام النووي رحمه الله كان كثير السهر في العبادة والتلاوة والتصنيف، كان كثير السهر في العبادة والتلاوة والتصنيف مع كثرة مصنفات. أيها الإخوة هذا الإمام مع كثرة مصنفات، تظن أنه عاش 70 أو 80 سنة؟ لا، عاش 42 سنة، عاش 42 سنة مع كثرة هذه التصنيفات، نعم، مع العبادة والتلاوة والتصنيف، نعم، مع الزهد في الدنيا، نعم، لكنه كان صاحب همة. ذلك يروى عنه أنه ما كان يضع جنبه على الأرض، ينام وهو قاعد، ينام وهو قاعد يكتب يصنف، إذا نعس نام. قال وقدم له بعضهم كما قال ابن العطار قشر له خيارة، قال فما أكلها، قال إن هذا يلين الجسد ويعين على النوم، يكسل الجسد، أنا لا أكل هذا، يعني انظر حتى في أكل الطعام دقيق، لا يأكل الشيء الذي يكسله، يقول هذا يلين الجسد، يلين الجسم بخيار، يلين الجسم ويعين على النوم، يعني يجعل أنام كثيرا، وهو لا ينام إلا وهو قاعد، يستيقظ يقوم يصنف يكتب يدرس وهكذا. فالإمام هذا كان صاحب ديانة، ونحن نحتاج إلى صاحب علم مع صاحب ديانة، عنده علم وعنده دين، علم بدون دين يضر أكثر مما ينفع. شر ما على شر ما في هذه الأمة أيها الإخوة، شر ما في هذه الأمة عالم متهتك وجاهل متنسك، شر شيء على أمة الإسلام جاهل متنسك عابد غيور لكن جاهل، وعالم متهتك، عالم عنده علم لكن متهتك ما عنده تقوى، شر ما على هذه الأمة عالم متهتك وجاهل متنسك. فكان الإمام النووي صاحب ديانة وليس فقط صاحب علم، كان من ورعه أنه لا يأكل من فاكهة دمشق، لا يأكل من فاكهة دمشق. قال ابن العطار فسألته عن ذلك، قال فاكهة دمشق، قال دمشق كثيرة الأوقاف والأملاك، لمن هو تحت الحجر شرعا؟ لا أدري، غالبا ربما تكون أتت هذه الفاكهة من مال الأوقاف وليس من مالي، ليس مال أحد أو من مال الذي يقدمه لي، بل ربما يكون مال الأوقاف، فلم يأكل منه ورعا، وكان لا يتناول مالا أو طعاما، ولا يقبل من أحد شيئا، لا يقبل من أحد شيئا. يعني إذا الناس جاءوا له بطعام لا يقبله منه، لأنه يريد أن يعرف ماذا يدخل جوفه. كان ربما يبعث له أهله، وكان هو الشيخ دار الحديث، كان يبعث له أهله من بلدهم بالطعام فيخبئه عنده ويأكل منه رحمة الله تعالى. قال الإمام الذهبي كان يقنع بالقليل مما يبعثه إليه أبوه، وكان لا يأخذ من أحد شيئا ولا يقبل إلا ممن تحقق دينه ومعرفته ولا له به علاقة من إقراء وانتفاع به. يعني بقول فلان أنا أقرأته أو علمته لا أخذ منه. لماذا؟ لأن بعض السلف كان يكرهون ذلك، قال لا يقبلون الهدية ممن أقرؤوهم أو علموهم. لماذا؟ قالوا لئلا يأخذوا على العلم شيئا، لئلا يأخذوا على العلم شيئا، قاصدا، هذا قمة الورع، قاصدا أن يخرج من الخلاف ويخرج من الشبهات، والجزاء في الدار الآخرة، يعلم أن الأمر للآخرة وليس للدنيا. فالإمام هذا لم يكن يبيع دينه بدنيا. هذا الموقف موقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قام به هذا الإمام، الإمام النووي، بعد أن عرفتم شيئا عنه. هذا الموقف الإيماني في الشجاعة في قول الحق، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام الذهبي يقول عن الإمام النووي رحمه الله، قال كان عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني له السبق، هذه ميزة له تميز بها. أجمع المؤرخون المتكلمون عن سيرة الإمام النووي أن الإمام النووي كان لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنه كان لا يبالي الموت أو القتل أو الإهانة أو الإيذاء، فكان ينصح ويوجه ويتكلم، مع أنه كان رحمة الله تعالى عليه رث الثياب، كان بسيط الهيئة. فهذا الموقف الذي حصل له إنما هو مع الظاهر بيبرس، حصل له هذا الموقف مع الظاهر بيبرس. والإمام النووي لما دخل عليه هذا يذكرنا بما حصل مع معاوية رضي الله عنه، لما دخل عليه أعرابي رث الهيئة بالي العباءة، دخل على معاوية لم يكن صاحب أبها ولا صاحب مال ولا صاحب زينة، دخل على معاوية رضي الله عنه، قال فاحتقره معاوية، اقتحمته عينه، يعني لم يره شيء، فعرف ذلك في وجه معاوية أنه تغيرت نظرته، إيش هذا الأعرابي يدخل علينا ثياب مهترئة، من هذا؟ فقال الأعرابي يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك، ولكن الذي يكلمك من فيها، إن العباءة لا تكلمك ولكن الذي يكلمك من فيها، فأدناه فإذا هو مدرة فصاحة، يعني وعاء ملئ فصاحة وبلاغة، فجعله معاوية من خاصته، جعله من المقربين عنده، مع أنه دخل عليه بلباس وبهيئة رثة. الظاهر بيبرس كان طبعا، الظاهر بيبرس قاهر المغول، قاهر الصليبيين رحمه الله، قاهر المغول قاهر الصليبيين، أحضر بين يديه العلماء ليوقعوا على فتوى، فوقع الجميع منهم خوفا ومنهم تزلفا. ما هي هذه الفتوى؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد الظاهر بيبرس؟ الظاهر بيبرس يريد قصة اللي تسمى قضية الحوطة. قضية الحوطة كانت تتار قد دخلوا بلاد العراق وأخذوا ما فيها، دخلوا بلاد الشام وأخذوا ما فيها، دخلوا دمشق، فلما رد دمشق من التتار وخرج التتار منها. الآن الأراضي التي أخذوها هي كان يملكها أناس، البساتين، المزارع، أخذها التتار، فكان أناس يملكونها. لما ردها المسلمون، الأصل أن ترد للناس، فبعض الفقهاء ذكر للظاهر بيبرس أن هذا المال هو حق لبيت مال المسلمين. يعني هذه الأراضي البساتين التي رددناها للمسلمين من التتار هذا حق لبيت المال، لا يرد إلى أهله، يعني معروف فلان له البستان الفلاني، لكن جاء التتار وأخذوا واحتلوه، ثم جاء الظاهر بيبرس أخرج التتار، قال هذا المستان لبيت مال المسلمين. وذكروا أن بعض الأحناف أفتوا للظاهر بيبرس لمثل هذا، قال هذه الأملاك التي كانت بدمشق التي أخذها التتار واستولوا عليها تملكوها، فيضع السلطان يده عليها وتصبح لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين. فالإمام النووي رحمة الله تعالى عليه خالف، قال لا، بل المال يرد إلى أهله ولا يرد إلى بيت مال المسلمين. واحد أخذ منه بستانه، أخذت أرضه، لماذا ترجع لبيت مال المسلمين؟ ترجع له، هو صاحب البيت، هو صاحب البستان، هو صاحب الأرض. فلما أدخل الإمام النووي رحمه الله وكان صاحب ثياب رثة، هزيل الجسم، مرقع الثياب، يضع عمامة على رأسه، فقال له الإمام، قال له الظاهر بيبرس، قال يا محي الدين النووي لما لم توقع وقد استصغره واستخف به، يعني استصغر الإمام النووي واستخف به. قال فقال لما لم توقع يا شيخ اكتب خطك على هذه الفتوى. فقال محي الدين النووي لا أكتب ولا أوقع. فقام الملك الظاهر بيبرس غضبانا واشتد غضبه، قال ولما؟ قال لأن فيها الظلم الفادح، فاشتد غضبه زيادة، فقال اخلعوه من جميع وظائفه. كل الوظائف الإمام النووي تولاها التي ولاها اخلعوه منها. فقالوا له ليس له شيء ولا أي وظيفة بتولى، ببشرك يعني اخلعوا عن أي وظيفة، هو في بيتي يصنف تصنيفات. قال اخلعوه من وظيفة، قال ليس له شيء. ثم أراد أن يفتك به، لأنه سبحان الله الملك يا إخواني عضوض، الملك فيه شدة، فأي واحد حتى في هذه الفتوى كان يعارض أنه هذه الأراضي والبساتين ترجع لبيت المال، من العلماء أي واحد يعارض يحبس ويضرب، بل بعضهم قتل، بعضهم قتل. قال فلما رأى الظاهر بيبرس هذا على الإمام النووي اشتد عليه وقال أخرجوه من عندي، فأخرجوه. وأراد بعد ذلك أن يفرض الظاهر بيبرس على الناس ضريبة لكي يستعين بها على جهاد العدو. انظر، كان يقاتل الصليبيين، كان يقاتل المغول، فكتب له الفقهاء الشام في ذلك وأفتوا له بجواز أن يأخذ من المسلمين لكي يقاتل العدو، يجمع منهم. فقال هل بقي أحد لم يفتي بالجواز؟ قالوا نعم، بقي الشيخ محي الدين النووي. فطلبه، قال اكتب بخطك ما كتب الفقهاء، أنه يجوز أنا أن أجمع من المسلمين حتى أجاهد العدو، أن أجمع من المسلمين أموالهم. قال فقال اكتب، قال لا. قال ما سبب امتناعك، لماذا لا تكتب؟ اكتب. قال فقال له الإمام النووي، انظر كلمة شجاعة، قال الإمام النووي أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير بندقدار، أنا أعرف أنك كنت من العبيد، من الرقيق، الظاهر بيبرس كان من المماليك، أنا أعرف أنك كنت في الرق، كنت مملوكا وليس لك مال، ثم من الله عليك وجعلك ملكا، لقد سمعت أن عندك 1000 مملوك، 1000 عبد مملوك، كلهم عنده حياصة من ذهب، عنده شيء من الذهب، وسمعت أن عندك 200 جارية، عندك أنت تملك 200 جارية، لكل جارية حق من حلي، يعني وعاء أو كذا فيه حلي تملأ جواهر ذهب، كل جارية 100 جارية، كل جارية تملأ حقها من الحلي، وألف عبد كل واحد عنده حياصة من ذهب، هؤلاء العبيد الذين عنده. قال فقال له: فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود والصوف، بدل ما يلبسوا الذهب العبيد عندك، وأيضا بقيت الجواري بثيابهم من دون حلي، ولم يبق في بيت المال شيء من نقد أو متاع أو أرض، عند ذلك تأخذ المال من الرعية. قال: أول شيء يا ظاهر بيبرس، ابدأ بنفسك، عندك 1000 مملوك، هؤلاء الذهب الذي معهم خذه وأنفقه على المسلمين للجهاد، والجواري الحلي الذي معهم خذه، وبعد ذلك وبيت مال المسلمين لا تبقي فيه شيء من نقد أو متاع، بعد ذلك النقص خذ من المسلمين، يحل لك أن تأخذ من المسلمين. فغضب السلطان من كلامه وقال: اخرج من عندي. قال له: اخرج من عندي. فقال: السمع والطاعة. فخرج من عنده. فقال الناس: قد قتلت، قالوا للسلطان، قد قتلت من هو أعظم منه، لماذا لم تقتله؟ يعني هذا الذي عارضك وحده، قد قتلت من هو أعظم منه، لماذا لم تقتله؟ فقال: كلما أردت قتله أرى على عاتقه 70 يريدان افتراسي. كلما أردت أن أقتله أرى على عاتقه 70، 7 يريدان افتراسي، فأمتنع ذلك من ذلك. ذلك لأن الله جعل له المهابة، جعل له المهابة، فقال: أنا ما أستطيع أن أقتله. وعاش الإمام النووي رحمه الله كذلك، ومات عزيزا كذلك. وهنا نقول: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. هكذا كان العلماء، وهكذا كان الرعية، وهكذا كان الناس أيها الإخوة. وهذا الموقف يجعلنا نقول: المسلم أمار بالمعروف، نهاء عن المنكر، أينما حل وارتحل لا يخاف إلا لومة لائم. في سنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم، لا يمنعن أحدكم، لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، أنا بهاب من الناس يا أخي، أنا مستحي أتكلم مع الناس، طلع أنا مستحي أتكلم معهم، أنا بخاف أتكلم معهم الناس. لا يمنعن أحدكم أن يقول، هيبة الناس أن يقول بالحق إذا علمه أو سمعه أو شهده، لا يمنعن أحدكم، لا ينبغي أن نهاب الناس، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ولذلك أيها الإخوة، الأصل في المسلم أن يكون مقداما. انظر النووي أمام كل هؤلاء، كل هذا الملك، ومع ذلك لم يخف الله لومة لائم، لكن لأن الأمة تركت الأمر معروف عن المنكر نزعت منها المهابة. إمام النووي رجل جعل الله المهابة في صدر من خالفه، خاف منه، وهكذا كان العلماء يخاف منهم لأنهم حملوا راية الأمر معروف عن المنكر، يخاف منهم. لكن مثل ما يقول عبد الرحمن مهدي، قال: من ترك الأمر المعروف عن المنكر نزع الله المهابة من صدور من حوله، حتى والله إنه لا يهابه زوجته، لا تهابه زوجته، ولا يهابه ولده. وفعلا، لأنه ما بأمر بالمعروف عن المنكر والله زوجته ما بتحسب له حساب، حتى ابنه ولا بيحسب لوالده حساب أبدا، ولا ذكنه في القاموس عنده أبدا. تعرف لماذا؟ لأنه ما إله هيبة. هو الهيبة التي أكتسبها أنا وأنت عندما نأمر بالمعروف عن المنكر، عندما نرى منكرا فنتكلم، عندما نرى معروفا قصر فيه فنأمر، فهيبتنا بهذا. فالأمة بأكملها تنزع منها المهابة، الفرد ينزع منه المهابة. وإلا بالله عليكم، شو هذا اللي بيملكه ابن دقيق العيد؟ اسمعوا ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد صاحب احكام الاحكام، احكام الاحكام، ابن دقيق العيد الفقيه الشافعي رحمة الله تعالى عليه، كان يخاطب كل الناس يا انسان، الصغير الكبير السلطان لا يقول له يا حضرة الوالي، يقول يا انسان، الا الفقهاء يقول يا فقيه. واذا كان مثل الامام علاء الدين الباجي كان يقول له يا امام، اذا فقيه يقول يا فقيه، لكن الناس يقول يا انسان، اذا سلطان يقول يا انسان. طيب ايش هذا الرجل، ايش القوة اللي بيملكها، ما هي القوة التي يملكها، اي جيش عنده؟ انظروا هذا الخبر، حتى يأتي سلطان مصر، ومصر هي مصر على مر التاريخ، مصر بعددها بقوتها هي مصر على مر التاريخ، حتى يأتي سلطان مصر فإذا رأى ابن دقيق من بعيد قام له، فإذا وصل إليه قبل يده، السلطان سلطان مصر يقبل يد ابن دقيق العيد، قبل يده فيقول له ابن دقيق هذا خير لك، هذا ينفعك، يعني كويس منك هاي الحركة سويها دائما الله يجزيك الخير، قال هذا خير لك هذا ينفعك للسلطان، بيقولها سلطان مصر يأتي، شو يعني اللي عند ابن دقيق العيد بالله عليكم، شو اللي عنده، ايش عنده من القوة الدنيوية، يقول له بعد نقل، قال هذا خير لك هذا ينفعك. لماذا؟ لأن هؤلاء عزوا دينهم أيها الإخوة، كانت عندهم مهابة الله في قلوبهم وأمروا بالمعروف عن المنكر، فهابهم الناس، هابهم الناس. فبتذكر دائما كلمة عبد الرحمن المهدي أنه الله بزع المهابة من قلبه، زوجته لا تهابه، ولده لا يهابه، السبب أنه ما عنده شخصية يأمر بالمعروف عن المنكر، إذا أمر معروف عن المنكر جعل الله له المهابة. وهذا موقف الإمام النووي رحمه الله، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.